بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومما يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا، حكمهم بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع، فلو كان التصرف مسقطا تعقديا عندهم من جهة النص لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة إلى كونه فسخا. الكلام كان في هذه الفقرة الواردة في صحيحة ابن رهاب: فذلك رضا منه ولا شرط له. قال المصنف بأنه هناك أربعة احتمالات في هاتين الجملتين، وذكر خلاصتها بالنسبة إلى الاحتمال الأول والثاني بأن المناط هو مطلق التصرف، سواء كان كاشفا ودالا عن الرضا أم لم يكن كاشفا عن الرضا. المعنى الثالث بأنه يكون جواب الشرط هو ماذا؟ هو فلا شرط له. وأما بالنسبة إلى فذلك رضا منه يكون ماذا؟ يكون إخبارا عن الواقع في الغالب، وتكون فذلك رضا منه علة لذلك الحكم، ولكنها علة نوعية لا تدل على الرضا الشخصي. يعني حتى وإن لم يكن راضيا شخصيا، فإذا كان التصرف نوعا ما يدل ويكشف عن الرضا هذا يكون مسقطا، حتى وإن لم يكن هذا الشخص بشخصه قد قصد ونوى الرضا بالبيع من خلال هذا التصرف. الاحتمال الرابع ماذا كان؟ الاحتمال الرابع هو أيضا فلا شرط له هو جواب الشرط، وفذلك رضا منه يكون إخبار عن الواقع ويكون علة، ولكن تكون علة شخصية فعلية وليست علة نوعية. فإذا كل متصرف يستخبر بأنه أنت تصرفت بما أنك راض أم لا لم تكن راض، ففي هذه الحالة إذا كان للاختبار التصرف مهما كان، ولكن إذا كان للاختبار لم يكن مسقطا للخيار. هذه المعاني الأربعة التي ذكرها أو الاحتمالات الأربعة التي ذكرها. ثم قال بأن الأول والثاني نعم وإن كان موافقين لإطلاق بعض الأخبار وبعض الأقوال الفقهاء وبعض ماذا وبعض معاقد الإجماع، إلا أنها مخالفة ل طائفة أخرى من أقوال الفقهاء الذين قالوا بأن التصرف إنما يكون مسقطا لخيار الحيوان فيما إذا كان دالا على الرضا. زين. ثم ذكر بعض الشواهد وبعض المؤيدات. الآن وصلنا إلى هذا المؤيد، يقول بأنه مما يؤيد أن التصرف الذي يكون مسقطا لخيار الحيوان هو التصرف الدال على الرضا، وليس التصرف تعبدا مسقطون، أن الفقهاء قالوا بأنه كل تصرف إذا صدر من المشتري بحيث يكون رضا وإجازة، إذا نفس هذا التصرف حدث من البائع في الثلاثة أيام يكون ماذا؟ يكون فسخا للمعاملة. نعم طبعا اذا قلنا بانه البائع ايضا عنده خيار مو على المشهور بحيث يكون المشتري فقط صاحب خيار. لو قلنا بان خيار الحيوان مثلا له على القول بانه للمشتري وللبائع، فانهم قالوا ماذا اذا عندما ارادوا ان يحددوا التصرف المسقط؟ قالوا بانه كل تصرف لو صدر من المشتري في الثلاثة أيام لكان إجازة. لو نفس هذا التصرف صدر من البائع بالخيار في الثلاثة لكان فسخا. يعني مثلا لو في الثلاثة أيام المشتري عرض الحيوان للبيع لكان إجازة. لو البائع في الثلاثة أيام عرض هذا الحيوان المبيع للبيع لشخص آخر لكان هذا التعريض فسخا. فنستكشف بأنه لو كان التصرف تعبدا لما استطعنا أن نسري الحكم من المشتري إلى البائع. لو كان تعبدا على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني بأنه التصرف يكون رضا تعبديا. نعم فالتصرف هو الذي يكون موجبا لسقوط خيار الحيوان، لما جاز لنا أن نتعدى عن مورد التعبد ومورد النص لكي نعممه إلى ماذا؟ إلى المشتري، إلى البائع. إذن هذا يؤيد قولنا بأنه القول الأول القائل بالتعبد والقول الثاني غير صحيح. مثل قائل أن يقول أنتم قلتم بأنه كما أن الإجازة يمكن أن تكون من دون فعل لأنه التعريض للبيع لم يكن فعلا، وجعلتم الفسخ أيضا يمكن أن يكون غير فعلي. قلتم بأنه البائع لو كان له الخيار في ثلاثة أيام لو عرض الحيوان للبيع لكان فسخا، والحال أنه التعريض للبيع لم يكن تصرفا. والحال نقول بأنه نعم الإجازة والرضا يمكن أن تتحقق من دون فعل، ولكن الفسخ لا يتحقق إلا بالفعل. صاحب الشيخ الأنصاري يقول حتى نرفع عنكم هذا التوهم نذكر لكم كلاما من العلامة الذي قال بأنه كما أن الإجازة يمكن أن تتحقق بالفعل وبالقول، الفسخ أيضا يمكن أن يتحقق بالفعل وبالقول من دون فعل. ثم قال إلى هنا مما ذكرنا انكشف ضعف كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال بأنه مطلق التصرف موجب للسقوط. لماذا؟ لأن الفقهاء جعلوا التصرف المطلق في مقابل الإجازة وهي الرضا. إذن وكأنه عندنا مسقطان، أحدهما التصرف الغير الدال على الرضا التصرف المطلق، والثاني الرضا سواء كان من خلال تصرف أو من دون تصرف أصل الرضا. صاحب الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا غير صحيح أن نجعل التصرف المطلق في مقابل الرضا، بل نقول بأنه الرضا هو تمام المناط. تارة الرضا يحصل الإجازة والرضا، الإجازة بمعنى الرضا، الإجازة والرضا تارة تحصل بالفعل فيكون الفعل والتصرف دالا على الرضا، وتارة يكون ماذا؟ الرضا من دون تصرف بالقول. إذن هذان هما الصحيحان. وأما الفعل الذي لم يكن دالا على الرضا بإطلاقه لم يكن مسقطا لخيار الحيوان. واضح نقاش مع صاحب الجواهر. هذا بالنسبة إلى المعنى الثاني الأول والثاني. وأما المعنى الرابع يقول المعنى الرابع بأنه فذلك رضا منه يكون علة شخصية لسقوط خيار الحيوان. إن أحدث يعني هذا الحدث والتصرف يكون ماذا؟ يكون رضا، وهذا الرضا الشخصي للمتصرف يكون علة للحكم وهو سقوط خيار الحيوان. يقول الواقع أنه هذا الاحتمال الرابع أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ الوارد في الرواية. اللفظ الوارد في الرواية شنو قال؟ فذلك رضا منه. منه يعني شنو؟ يعني من شخصه لا من نوعه. هذا الذي يتبادر، بل الشهيد في الدروس جزم بذلك. وهناك مؤيد آخر بالنسبة إلى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد الذي كان فيها بأن الإمام أمير المؤمنين قال فليستحلف رضي أم لا. نعم، الاستحلاف على الرضا. أي رضا؟ الرضا نوعي من الرضا الشخصي، الرضا الشخصي. إذن هذه الرواية أيضا تؤيد المعنى والاحتمال الرابع. زين، وكذلك سوف تأتي كلمات أخرى أيضا يمكن أن يستكشف منها الرضا الشخصي. ولكن مع هذه المؤيدات هناك أقوال للعلماء التي نذكرها للفقهاء تدل على المعنى الثالث، وهو نعم فذلك رضا منه علة، ولكن علة نوعية، بمعنى أن التصرف والحدث الذي يكون نوعا ما كاشفا عن الرضا يكون علة لسقوط خيار الحيوان. نعم، فإذا بالنظر إلى هذه الفتاوى وهذه النقولات التي يذكرها صاحب المكاسب عن الفقهاء يفهم منها أن المراد هي العلة النوعية، بمعنى أنه كل تصرف لو كان بنوعه يدل على الرضا، نعم الرضا النوعي يكون موجبا لسقوط الخيار. ثم يأتي بالأقوال من الفقهاء بما يدل على هذا المعنى. طبعا بعدين هم يستدرك صاحب التدريب الشيخ الأنصاري. ومما يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا. هذا المؤيد مؤيد لماذا؟ لسقوط القول الأول والثاني. إلا من جهة دلالته على الرضا، حكمهم بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري في المبيع يكون إجازة يعني رضا من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع، مثل التعريض للبيع. فكما أن تعريض المشتري، طبعا هم يجب علينا أن نتنبه إلى هذه النقطة بأنه هذا التأييد مبتني على القول بثبوت خيار الحيوان للمشتري وللبائع. فحد مثلا تعريض الحيوان للمشتري، الحيوان في الثلاثة أيام من قبل المشتري، هذا إجازة. نفس هذا التصرف لو حصل من البائع يكون فسخا. فلو كان التصرف مسقطا تعبديا عندهم من جهة النص لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة إلى كونه فسخا. نعم، لا يمكن، بل يجب علينا أن نكتفي بمورد النص. وقد صرح في التذكرة، هذا دفع وهم لقائل أن يقول أنتم جعلتم الفسخ يمكن أن يكون قوليا لا فعليا، مثل التعريض للبيع إذا حصل من المشتري، والحال الفسخ يجب أن يكون فعليا. نعم، الإجازة يمكن أن تكون قولية، جاء بكلام العلامة حتى يرد هذا التوهم. وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل، ليس أنه الفسخ يجب أن يكون فقط بالفعل. وذكر التصرف مثالا للفسخ والإجازة الفعلية. فاندفع ما يقال، من القائل؟ صاحب الجواهر. فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا، بل التصرف مطلقا يكون مسقطا، بأن الأصحاب يعدونه، قال صاحب الجواهر بأن الأصحاب يعدون التصرف في مقابل الرضا والإجازة. نعم، يعني عندنا وكأنه مسقطين، أولا التصرف المجرد عن الرضا، والرضا. صاحب الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا غير صحيح،
هذا قول صاحب الجواهر.
صاحب الجواهر قال بأنه نعم عندنا رضا وهو المعبر عنه بالإجازة، هذا مسقط، ولكن التصرف المطلق لم يكن مسقطا، بل التصرف الذي يكون دالا على الرضا يكون مسقطا. زين. وأما المعنى الرابع فهو، وهي شنو؟ العلية الشخصية الفعلية. فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ الوارد في الرواية لأنه فذلك رضا منه، بل جزم به في الدروس بأن المراد هو ماذا؟ العلة الشخصية. ويؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن بن زيد الحاكية للنبوي الدال كما في الدروس أيضا على الاعتبار بنفس الرضا الشخصي يستحلف. نعم. وظاهر بعض كلماتهم الآتية أيضا تدل على ماذا؟
الرضا الشخصي.
على الرضا الشخصي. إلا أن المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع على عدم إناقة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد، مع أن أظهريته، نعم، الاحتمال الرابع أظهر من الاحتمال الأول والثاني، ولكن بالنسبة إلى الاحتمال الثالث لا يمكن الجزم بأظهريته من الاحتمال الرابع، أفضل أظهر من الأول والثاني، ولكنه أظهر من الثالث لا نعرف ذلك، مع أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة. ليش؟ لأنه دائما العلل تكون عللا نوعية وليست تكون عللا شخصية. فتعين إرادة المعنى الثالث. زين. ومحصله دلالة التصرف لو خلي وطبعه على الالتزام، وإن لم يفد في خصوص المقام، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتبر. زين. هسه يجيب لنا الأقوال من الفقهاء لتأييد هذا الاحتمال الثالث، بأن المراد منه شنو؟ الرضا النوعي. يقول: قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع. ليش؟ لأنه لا خيار له. حسب القاعدة تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، إلا أن يحدث المشتري، إلا أن يحدث فيه المبتاع يعني المشتري حدثا يدل على الرضا بالابتياع. شوف، يدل على الرضا بالابتياع. إذن الدلالة على الرضا لها أهمية. هو المراد من الرضا هو شنو؟ الرضا النوعي. ومثل للتصرف في مقام آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك. ليش؟ لأنه عادة النظر إلى هكذا أمور ممنوعة كاشفة نوعا عن الرضا بالبيع. وقال في المبسوط في أحكام العيوب: إذا كان البيع بهيمة، إذا كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا فله ردها. ليش؟ لأنه خيار العيب. وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها. ليش؟ لأنه حتى إذا فسخ، الفسخ هو انتقال الملكية ورفع العقد من حين الفسخ، فكل ما كان قبل الفسخ يكون ملكا للمشتري. ثم قال: ولا يسقط الرد. نعم،
ما يعتبر تصرف شيخ
مضروب والسقي مضروب؟ لا، في طريق الرد. على كل حال في طريق الرد يقول. ثم قال: وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها. ثم قال: ولا يسقط الرد، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب. يعلم بالعيب ولم يبادر بالرد والأخذ بالخيار، أو بأن يحدث في أو بأن يحدث فيه عيب عنده.
عيب آخر.
نعم، يبقى له الرش الأرش، ولكن ليس له الرد، يكون له الأرش وليس هنا شيء من ذلك. انتهى الكلام. وين شاهد الكلام؟ لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب، مو أنه التصرف المطلق هو المسقط لخيار الحل. وفي الغنية: لو هلك المبيع مدة الخيار فهو من مال بائعه. ليش؟ لأنه على القاعدة، إلا أن يكون المبتاع المشتري قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا. شوف، مو أنه التصرف أو الحدث مطلقا موجب للسقوط. وقال الحلبي: قدس سره في الكافي في خيار الحيوان، فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا. وفي السرائر: بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى 3 أيام. قال: هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا، يعني المشتري أن لا يحدث أو يتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة، بأن يركب الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية أو يلامسها أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور. التدبير المنذور يعني إذا مثلا نذر لله علي لو قضى الله حاجتي أن أدبر هذه الأمة، أن أقول لها أنت حرة دبر وفاتي، بعد هذا لا يجوز له الرجوع لأنه منذور. فيقول بأنه الذي يسقط الخيار، ممكن قطعها، الذي يسقط الخيار 3 أمور: إما أن يكون الحدث دالا على الرضا، وإما أن يتصرف فيه تصرفا ينقص من قيمته، وإما أن يكون التصرف له أجرة. في هذه الحالات الثلاثة إحنا محل شاهدنا وين؟ إذا أحدث فيه حدثا يكون يدل على الرضا. وقال في موضع آخر: إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة. إذن هذا هو الذي يكون هو المناط للسقوط. وأما العلامة فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم بأن التصرف دليل الرضا باللزوم. أول ما عندما ذكر الأخبار، نعم بعد الأخبار ذكر كلام العلامة الذي كان يقول بأن التصرف الذي يكون مسقطا لخيار الحيوان هو ماذا؟ هو التصرف الدار على الرضا، أو التصرف هو دليل الرضا. وقال في موضع آخر: لو ركبت دابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضا بها. نعم، لأنه هذا التصرف لا يدل على الرضا، لأنه يريد يرد. ثم قال: ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكه. ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا. نعم، لك حق أن تركبها وتسقيها في طريق الرد، والسقي في غير طريق الرد، أما أن تحلبها في طريق الرد هذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على الرضا. وإلا إذا ما كنت راضي بملكيتها كيف تحلبها؟ وفي التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف قال:
ليش عشان الفرق بين الحلب وغير الحلب؟ يعني الحلب كان هو دليل على الرد،
لا مو الركوب من لوازم الرد، الساقي من لوازم حفظ الحيوان، ولكن الرد تصرف زائد. أي أدري لماذا تحلبها؟ عندما تردها ردها مع لبنها لصاحبها. نعم، هذا الاختلاف الموجود. زين، فإذا هذا الأمر يكون موجبا للرد. زين، يكون موجبا للرد. وفي التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف قال: وكذا لو استعمل المبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا. وقال في الدروس: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها، إذ بها يعرف حالها ليختبر وليس ببعيد. إذن قال بأنها هذه الأفعال وهذه التصرفات لأنها للاختبار لم تكن موجبة لسقوط خيار الحيوان. إذن ماذا نستكشف من هذا الكلام؟ مفهومه بأنه لا يدل على الرضا. والحال أنه لو كان القول الأول والثاني لقلنا بأنه مطلق التصرف موجب للسقوط، سواء كان للاختبار أم لغير الاختبار. وقال المحقق الكركي: لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار، أو ذهل عن كونها المشترات، ففي الحكم تردد ينشأ من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف. نعم، أي تصرف مطلقا يكون موجبا لسقوط خيار الحيوان. ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع، إذ لو علم لم يفعل، والتصرف إنما عد مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم. هذا نعم حد الشاهد. وقال في موضع آخر المحقق الكركي: ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم، نعم خاف يغصبها، أو ليردها تصرفا، مع أنها هذه كلها تصرفات. ثم قال: وهل يعد حملها للاستخبار تصرفا؟ أريد أمتحنها، أحملها بمقدار من الحمل حتى أشوفها بأنها تطيق هذا الحمل أم لا. يقول: ليس ببعيد أن لا يعد هذا التصرف مسقطا لأنه للاختبار. وكذا لو أراد ردها وحلبها لأخذ اللبن، نعم، يعني أيضا ليس ببعيد أن لا يعد من التصرف المسقط، طبعا على إشكال ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه انتهى.
يعني أنتم ناحية
لا، ما يخالف في مدة الخيار، إذا أراد أن يفسخ من حين الفسخ ينتقل الحيوان إلى البائع، فإذا وكأنه ملكه. طبعا الشيخ الأنصاري يحتمل أمرين، زين اي. فاذا تارة نقول بانه هذا التصرف تصرف دال على رضا كما قال العلامة الحل. من ناحية اخرى لماذا قال فيه اشكال؟ من ناحية اخرى ان يقول بانه لا، هذا اللبن ملك له، اراد ان يستخلصه، هذا الملك اللي واحد ياخذ ملكه هذا مو دليل على الرضا بان الحيوان ايضا هو ملكي، يعني بحيث بالعقد يكون لازما
فقط
المنفعه. نعم ياخذ المنفعه، الحيوان لا يزال ملكه الان ولكن مو الملك اللزومي. وحكي عنه في موضع اخر عن المحقق الكركي انه قال والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابه للساقي انتهى. يقول الشيخ الانصاري ومراده من التملك البقاء عليه والالتزام به اللي احنا هذا اللي بنستفيده من عنده، ولكن ويحتمل ان يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك لا للاختبار او الحفظ. وماذا قال؟ قال بانه والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للساق. احنا شنو فهمنا؟ بانه صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي يقول بان التصرف، نعم التصرف اذا كان اختباران
لا
يكون مسقطا للخيار الحيوان، وانما التصرف الذي يكون عن تملك. التملك بمعنى ماذا؟ بمعنى اللزوم.
نعم
هكذا فسرنا. ولكن يحتمل ان يقال بانه لا، كل تصرف لاستنقاذ الملك حتى وان كان للاختبار يكون مسقطا.
نعم
احنا اردنا ان ماذا؟ ان يكون نريد نميز بين الاختبار وبين التملك. يقول ومراده من التملك البقاء عليه والالتزام به، يعني اذا كان مقصودي من هذا التصرف حتى يكون البيع لازما والملك لازما. ويحتمل ان يراد به عندما قال ما كان المقصود منه التملك يعني الاستعمال للانتفاع بالملك لا للاختبار او الحفظ، كلاهما بمعنى واحد.
يعني
كلاهما بمعنى واحد،
البقاء عليه والالتزام به، او بمعنى
البقاء عليه والالتزام به
او الاستعمال
للانتفاع، او الاستعمال ان يكون العمل للانتفاع بما انه ملك لا للاختبار. لذا ميز بين الاختبار وبين المقصود منه التملك. يعني نستطيع ان نقرر كلام صاحب جامع المقاصد بأنه بتقريرين للوصول إلى المطلب، ولكن الجامع المشترك هو ماذا؟ أن يكون التصرف إما أن يكون هو التصرف دالا على الملك اللازم من ناحية هذا التصرف، نعم لا يكون للاختبار، وإما أن يكون ماذا؟ أنه أنا أعامل هذا المبيع معاملة المملوك لي ثم أتصرف فيه، لا أنه أريد أن أختبره.
كلا معنى واحد،
بمعنى واحد، ولكن الفرق شنو؟ أنه في الاحتمال الأول نفس التصرف يكون دليلا على حدوث الملكية اللازمة، على الاحتمال الثاني لا، أنا أرضى فأجعل الملكية قد حصلت، الملكية اللازمة قد حصلت ثم أتصرف. إنزين ومراده من التملك البقاء عليه والالتزام به، ويحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك بأنه حصلت الملكية ثم استعمله لا للاختبار أو الحفظ. إذن كلا المعنيين بمعنى واحد، هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث، وحاصله التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد ليكون إسقاطا فعليا للخيار، فيخرج منه ما دلت القرينة على وقوعه، وقوع التصرف لا للالتزام، فيكون غير مسقط لخيار الحيوان. وصلى الله على سيدنا محمد.